بسم الله الرحمن الرحيم. فإنه في يوم الاثنين الموافق 15 من شهر رجب بعام 36 بعد 1400 نبدأ القراءة في هذا الكتاب، وهو الفوائد المنتقاة من كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكتب أخرى من انتقاء الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. قال الشيخ حفظه الله: بعد المقدمة، أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بهذا العلم هو سبيل الفلاح وسبب السعادة في الدنيا والآخرة، لأن هذا العلم هو ميراث النبوة الذي من أخذ به أخذ بحظ وافر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما ذكر ذلك البخاري معلقا. ولأن العلم، لأن الأنبياء ما يورثون، لا عندهم درهم ولا دينار يورث عنهم، إنما الذي يورث عنهم هو العلم، هذا الذي يورث عن الأنبياء العلم النافع، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، والناس يأخذون من هذا الميراث على قدر ما يفتح الله عز وجل به عليهم، فمن مستقل ومن مستكبر. ولأن العمل بهذا العلم مبني على جادة قويمة وصراط مستقيم، لأن ثمرة العلم كما مر معنا العمل، والعمل هذا لابد أن يبنى على جادة قويمة وصراط مستقيم. والنبي إنما جاء بالعلم والعمل، قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. قال العلماء: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فلا بد من أمرين: العلم النافع، وهذا لا يكون إلا بمنهاج النبوة وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والعمل الصالح بالهدى ودين الحق، وهو العمل الصالح، والعمل الصالح ما يكون صالحا إلا بالإخلاص والمتابعة، لابد أن يقصد به الإنسان وجه الله عز وجل، وأن يتابع فيه الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا زبدة الرسالة، زبدة الرسالة العلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والعلم نور، والعمل به سير إلى الله على هدى ومحجة واضحة. ومن أهم الوسائل لتحصيل العلم النافع شغل الوقت بالتعلم والتعليم ودوام المذاكرة في العلم، ولهذا كان السلف يتذكرون في العلم، في الرواية، في العلم، في المسائل يتذكرون، لأن التذاكر يلقح هذا وينتج. أنت وحدك قد تتصور أن المسألة انتهت وبحثت وقد جمعت أطرافها، لكن حينما تفتحها مع طالب علم أو كذا تجد أبوابا أخرى قد فتحت في المسألة، فبالتذاكر يحصل التلاقح والزيادة وينضاف إليك ما عند أخيك. نعم، هذا إذا كان طلبة علم وتكون مباحثة على طريقة صحيحة سليمة، أما المجادلة فهذه عقيمة، والقول بلا علم هذا يضر أكثر مما ينفع. نعم. وكثرة القراءة في الكتب النافعة وتدوين الفوائد منها، لا سيما عند قراءة الكتب المطولة التي قد لا يتيسر للمرء أن يقرأها مرة أخرى، دائما معك يكون القلم والورقة، الفوائد تخرج المصطلحات والتعريفات، تخرج التقاسيم والفروق، تخرج الاستشكالات، تخرج المسائل، تخرج القواعد لغوية كانت، فقهية كانت، أصولية كانت، تربوية كانت، لغوية كانت، حتى يتحصل لك من ذلك العلم الغزير، فتجعل للمصطلحات دفاتر خاصة حيث ترجع للمصطلح في مظنه، تجعل للتقاسيم والفروق أيضا التجميعات الخاصة، لأنك إن جمعت هذا كله معا تغيب عنك الفائدة إذا أردت البحث عنها مع طول التدوين، لكن إن كانت وحدها كل باب له تصنيفه الخاص وفوائده الخاصة تستطيع أنك أنت وتستطيع أن تفهرسها أيضا في آخر كل كشكول أو كل دفتر، تستطيع أن تفهرس هذه الإيه الفوائد المنتقاة من تقاسيم، من مصطلحات، من كذا من كذا، بل وتستطيع أن تجعلها على حروف المعجم أيضا، فيتيسر هذا في حتى البحث في الفهارس. نعم. وكل الكتب فيها فوائد يا أخواني، سبحان الله، كل ما تقرأ في كتاب تنتفع، كل ما تقرأ في كتاب تنتفع، لأن العلم بحر، بل أعظم من بحار، من البحار كمان. ولهذا مهما قرأ الإنسان فهو مكتشف لجهله، لأن ما يقرأ ويتعلمه قد كان جاهلا به قبل لحظة، قبل لحظة. فلهذا كل ما تقرأ تعلم، كل ما تكتشف جهلك أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، وحاجتك إلى الإيه؟ إلى العلم. ومن أهم الكتب المشتملة على العلم الواسع والفوائد المتنوعة كتاب فتح الباري. الشيخ في المدينة يقول هذا، لأن الشيخ في المدينة بيدرس من 1406 في المسجد النبوي، كما أخبر عن نفسه يقول: بدأت بالتدريس في المسجد النبوي في شهر المحرم من عام 1406، وقبل ذلك درست فيه في مناسبة الحج بتوعية الحجاج، وقد أكملت حتى صيف 27 عام 27 شرح صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وثلاثة أرباع جامع الترمذي، والتدريس بين المغرب والعشاء في 6 ليال في الأسبوع، وتوقف الدراسة في العطل الدراسية لكون أكثر الطلبة من الدارسين في الجامعة الإسلامية. يعني حوالي 21 سنة، شو بقى من 27 إلى اليوم 10 سنين كمان تنضاف إلى الشيخ العباد حفظه الله. ففي المدينة كانت الفتاوى بحرق فتح الباري من محمود الحداد الذي كان يسكن في المدينة، الطالب المصري المعجب برأيه. كتاب فتح الباري حافظ ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 52 بعد 800، ومؤلفه ذو باع طويل واطلاع واسع في العلوم المختلفة لا سيما الحديثية منه، وعلى الأخص ما أبان عنه من مقاصد الإمام البخاري في صحيحه واستقرائه لمنهجه ومصطلحاته فيه، فكان جديد. ولهذا وضع مقدمة تكتب بماء الذهب، هذه الثاري، هذه مقدمة تكتب بماء الذهب. فكان جديرا بأن يوصف بأنه كتاب العلم الذي يحصل الناظر فيه الفوائد الجمة النفيسة، لكن مع التنبه لما اشتمل عليه من أخطاء في مباحث الصفات الإلهية وغيرها، والله المسؤول أن يغفر له ما أخطأ فيه ويجزي له المثوبة على صوابه الكثير ونفعه العميم. واضح؟ وإن من فضل الله علي، يقول الشيخ عن نفسه، أن وفقني لتدريس صحيح الإمام البخاري في مسجد النبي ابتداء من شهر شوال 1407 حتى شهر ذي القعدة 1412، وخلال تلك المدة يسر الله لي قراءة كتاب فتح الباري، وأثناء القراءة دونت فوائد كثيرة متنوعة من هذا الكتاب، كما كنت قد دونت في أوقات مختلفة فوائد أخرى عند وقوفي عليها في كتب متعددة، وقد رأيت من المفيد أن تطبع هذه الفوائد في كتابي ليعم نفعها، وقد قسمت هذه الفوائد إلى 15 موضوعا، هي اتباع السنة، العقيدة، تفسير وعلوم القرآن، الحديث، منهج البخاري بصحيحه، فوائد تتعلق بصحيح البخاري وكلام ابن حجر فتح الباري، 7 فوائد تتعلق بالصحيحين ومنهج مسلم بصحيحه، 8 مناهج مختلفة، 9 مصطلح الحديث، 10 الفقه وأصوله، 11 التاريخ، 12 لطائف وطرائف، 13 كلمات ذات عبر وعظات، 14 اللغة العربية والصرف، 15 فوائد متفرقة. وقد طبعت هذه الفوائد بعنوان الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى عام 1400 13، وفي تلك الطبعة اكتفيت في كثير من الفوائد بالإشارة إلى الكتب التي ذكرت فيها، وذلك بذكر الجزء والصفحة منها. وقد قام أحد الإخوة الكرام بنقد الفوائد المشار إليها من تلك الكتب وكتابة الفوائد كلها على الكمبيوتر، ورجعها أحد المشايخ الفضلاء، ثم اطلعت على كتابي ورأيت من المناسب طباعته على هذه الصفة التي هي أكمل وأتم نفعا من الطبعة السابقة. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الفوائد طلاب العلم، وأن يجعل عمل خالص لوجهه، وأن يرزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل، وأن يوفق المسلمين لما فيه عزهم ونصرهم على أعدائهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند البند الأول وهو اتباع السنة.